أهل وللغفران يدعون
عباد
حباهم ربهم نورا وخالقهم يجلون
عباد
وفي القرآن دستور لحب الله يتلون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم يحبهم ويحبون، أسأل الله أن يرزقنا محبته، اللهم آمين. فاللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك، اللهم آمين. إخواني وأخواتي في كل مكان، تحدثنا مع حضراتكم قبل ذلك في بعض الأقوام الذين يحبهم الله عز وجل، منهم أهل التقى كما قال الله تعالى إن الله يحب المتقين، ومنهم أيضا أهل التوبة والتطهر كما قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأيضا أهل الصبر كما قال تعالى إن الله يحب الصابرين، وأيضا أهل الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن كما قال صلى الله عليه وسلم وإذا أحب الله عبدا ابتلاه، إلى غير ذلك من هؤلاء الأقوام، وأهل الإحسان أيضا إن الله يحب المحسنين إلى غير ذلك. وما زال حديثنا موصولا في أهل الاتباع، هذا هو اللقاء الثالث بفضل الله تعالى في أهل الاتباع في ضمن هؤلاء الأقوام الذين يحبهم الله عز وجل. كلنا يريد أن يحبه الله تعالى، وكلنا يريد محبة الله عز وجل. فأخي الحبيب، إذا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أن الله يحبك. الله يحب من يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وأكبر دليل على ذلك هذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله عز وجل، كما قال بعض العلماء ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فلا يتصور أن شخصا يحب الله ثم هو يعصي نبي الله ويخالف أمره. تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. قال الله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. فالذي يتبع القرآن فقط ويقول أنا قرآني، لا أتبع السنة، لا أتبع السنة، هذا جاهل، جاهل بالقرآن. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإخواني وأخواتي، للسنة النبوية المطهرة مكانة عظيمة في التشريع الإسلامي، هي الأصل الثاني بعد القرآن الكريم والتطبيق العملي لما جاء فيه، وهي الكاشفة لغوامضه، المجلية لمعانيه، الشارحة لألفاظه ومبانيه. وإذا كان القرآن الكريم قد وضع القواعد والأسس العامة للتشريع والأحكام، فإن السنة قد بينت هذه القواعد وقد فصلت ووضحت هذه الجزئيات. ولذا فإنه لا يمكن للدين أن يكتمل ولا للشريعة أن تتم إلا أن تكون السنة جنبا إلى جنب مع القرآن. أكرر: لذا فإنه لا يمكن للدين أن يتم ولا للشريعة أن تكتمل إلا بأخذ السنة جنبا إلى جنب مع القرآن. ولذلك قد وردت الآيات المتكاثرة والأحاديث المتواترة آمرة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بسنته والعمل بها، إضافة إلى ما ورد من إجماع الأمة وأقوال الأئمة في إثبات حجيتها ووجوب الأخذ بها. من هذه الآيات في القرآن الكريم هذه الآية التي هي عمدة عندنا في هذا الباب: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أيضا يقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى أيضا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله. أردوا إلى الله أي أردوا إلى كتابه، فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قبض أي الرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أيضا قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا سبيل الله فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال أبو الحجاج ابن جبير المكي: ولا تتبعوا السبل أي البدع والشبهات، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لكل سبيل من هذه السبل، كما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذا سبيل الله، وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا عليه الصلاة والسلام، وقال: على كل سبيل منها شيطان، شيطان. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل يعني الشبهات والبدع في دين الله عز وجل، أي عليكم بالسنة، تمسكوا بالكتاب والسنة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته العصماء، خطبة الوداع، في آخر كلماته صلى الله عليه وسلم قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وهل ضلت الأمة إلا بعد أن تركت كتاب ربها؟ وهل زلت الأمة إلا يوم أن تخلت عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ لابد أن نعود من جديد إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فربنا جل وعلا يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أيضا يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. اللهم اجعلنا من المتبعين لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذه أدلة من القرآن على وجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وعلى وجوب اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. أيضا قال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول. أيضا قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، إلى غير ذلك من هذه الآيات. وأما السنة فحدث ولا حرج. منها عن العرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأقبل علينا عليه الصلاة والسلام، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية النسائي: وكل ضلالة في النار. فأمرنا صلى الله عليه وسلم باتباع السنة والتمسك بها. يا من تزعم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت أبعد الناس عن سنته وعن هديه وسمته ودله صلى الله عليه وسلم، أين أنت من سنته؟ أين أنت من هديه، من قوله، من فعله بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم؟ لقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه صلى الله عليه وسلم، كأنه منذر جيش، حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بإصبعيه السبابة والوسطى صلى الله عليه وسلم، ويقول عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ويقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأيضا ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة. وقلنا قبل ذلك في اللقاءين الماضيين معنى من سن في الإسلام سنة حسنة ليس معناه أن تأتي بشيء جديد في دين الله، ليس هذا هو المعنى، بل معناه من سن في الإسلام أي أول من فعل هذه السنة، أول من قام بها وطبقها. من سن في الإسلام سنة حسنة. وقال بعض الشراح معنى الحديث أي من أحيا سنة مهجورة فعمل بها واقتدي به فيها. رجل أحيا في الناس سنة مهجورة كصيام يوم الاثنين والخميس، كصلاة قيام الليل، إلى غير ذلك من السنن المهجورة، أحيا في الناس سنة مهجورة عمل بها واقتدي به فيها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده، وبعد أن عمل بها وعمل بها بعده كان له مثل أجور من عمل بها. الله أكبر، كل من يعمل بهذه السنة في ميزانه نعم. وعلى العكس يقول صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده فعليه وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. نسأل الله العافية ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، تحمل أوزار من تبعك في هذه السنة. وبينا ذلك في أضرار البدع، في أضرار البدع في الدنيا والآخرة، أنك تتحمل إثم من عمل بهذه البدعة من بعدك، تتحمل الوزر والإثم. نسأل الله العافية. أما الذي يحث الناس على السنن المهجورة، كل من يعمل بسنة في ميزانك يوم القيامة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا ثبت عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. يعني يقول: نحن لا نتبع إلا القرآن، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. يعني لا يريد أن يتبع السنة. يعلق على هذا الحديث الملا علي القاري ويقول: لا يجوز الإعراض عن حديثه صلى الله عليه وسلم، أي عن سنته، لأن المعرض عنه معرض عن القرآن. ألم يقل الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ هذا الذي يقول: أنا قرآني، أنا لا آخذ بالسنة. طب ما القرآن هو الذي حسك وأمرك أن تأخذ بالسنة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فواجب عليك أن تأخذ بالسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فكما أن القرآن وحي، فإن السنة أيضا وحي. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فكما أن القرآن وحي، فإن السنة أيضا وحي. وهذا أمر أراه من الأهمية بمكان في زماننا وأيامنا، لأننا نسمع من يخرج علينا ويقول: أنا قرآني، أنا لا آخذ بالسنة. وأيضا ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وأميري هنا من يتولى أمر المسلمين، ويعمل فيهم بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. كل هذه أدلة على وجوب العمل بالسنة من القرآن ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طب ماذا يقول أهل العلم، ماذا يقول أهل العلم في الأخذ بالسنة؟ يقول مثلا الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلم يعمل بها لم يحل له. يقول الشافعي رحمه الله الإمام العلم، يقول: من أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد، أيا كان هذا الأحد، أيا كان هذا الشخص. ما دام أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تقل قال فلان أو يقول فلان، لا، هذا إجماع، إجماع. يبقى اتباع السنة والأمر باتباعها جاء في القرآن، والسنة وإجماع علماء الأمة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد، أيا كان هذا الشخص. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما، ركز في هذه الكلمات، وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، دقيق ولا جليل، فإنهم أي علماء الأمة فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس، أي ومتفقون أيضا على أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ منه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا إجماع من علماء الأمة. وأنا أريد أن أضرب بعضا من الأمثلة على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعظمون السنة تعظيما شديدا. الصحابة كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قد اختارهم ربهم عز وجل ليكونوا في صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، أمناء على تبليغ وحي الله، فهم أعلم الناس بالله ورسالته، وهم أشد الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اختارهم ربهم عز وجل ليكونوا في صحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، أمناء على تبليغ وحي الله، فهم أعلم الناس بالله ورسالته وبالنبي صلى الله عليه وسلم وهديه الشريف. وعلى الرغم من ذلك نجد من يطعن في هؤلاء العظام، في هؤلاء الأكابر، بحجة أن الصحابة بشر وأنهم ليسوا فوق النقد، وأنهم ليسوا فوق النقد. فنسمع من يقول: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، كالشيعة الروافض الذين ينالون من أبي بكر وعمر وينالون من عائشة وحفصة من كبار صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ومن أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، ونسمع من ينال من عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وأبي هريرة وخالد بن الوليد وطلحة بن عبيد الله وغيرهم ممن ثبت فضله وسبقه واتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام. فالذي ينال من واحد من هؤلاء الصحابة لابد أن تفهم هذا جيدا، هو ما أراد هذا الصحابي؟ هو أراد أن يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال مالك رحمه الله يقولون له أصحاب سوء. طبعا له أصحاب سوء، فهم ينالون من شخصه عليه الصلاة والسلام، لأن المرء على دين خليله. وكما قال البربهاري رحمه الله اعلم أن من تناول أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره. هذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو طعن فيه سيقوم الناس ويتكلمون عنه، كيف تتكلم في رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيبدأ في الهمز واللمز والطعن في صحابته رضي الله عنهم الذين زكاهم ربهم جل وعلا، فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الصحابة رضي الله عنهم كما قال ابن مسعود إن الله عز وجل اختار هؤلاء. يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما أنفق مد أحدهم ولا نصيفه. فهم عباد الله الذين اصطفى، كما قال سفيان اختارهم الله على الثقلين سوى النبيين والمرسلين، ويخرج علينا قزم من هؤلاء الأقزام في جرائد الصفراء أو في بعض الفضائيات، وينال من واحد من هؤلاء الصحابة. هو ما أراد هذا الصحابي، هو أراد شخص النبي عليه الصلاة والسلام. لابد أن نفهم هذا جيدا. الصحابة كانوا من أعظم الناس ومن أكثر الناس تعظيما للسنة، لقد كانوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبين طائعين، وكانوا بسنته وقوله وهديه مقتدين، وكانوا عن السنة منافحين، فكانوا عن السنة منافحين ولها حامين، فإذا رأوا أحدا يعارضها أو يستهزئ بشيء منها قصدا أو بغير قصد وبخوه وقرعوه وزجروه ثم هجروه، لا يكلمونه ولا يساكنونه، وقد يضربونه أو يقتلونه ردة أو تعزيرا. لماذا؟ لحبهم وتمسك بالسنة، وبذلك حموا السنة من كيد الكائدين وعدوان المعتدين. من الأمثلة على تمسك هؤلاء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال أبو بكر رضي الله عنه لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى أن أترك شيئا من أمره فأزيغ. الله أكبر، على فهم الصحابة رضي الله عنهم. يقول أبو بكر رضي الله عنه: لن أترك شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمله إلا عملت به، فإني أخشى أن أترك شيئا من أمره أن أزيغ. أين نحن من هذا الفهم؟ إذا قلت لشخص من الناس هذه سنة، مش هتقول فرض أو واجب، لا، سنة. سنة يا عم، سنة يا عم، سنة يعني إيه؟ كأنها ليست من الإسلام. لا، أريدك أن تفهم فهم الصحابة، أن تتمسك بالسنة كتمسك الصحابة رضي الله عنهم. أخشى أن أترك شيئا من أمره أن أزيغ. الله أكبر على الفهم العالي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمع أيضا لهذا الحديث الجميل الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال عليه الصلاة والسلام: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. يعني هذه كأنها جمرة من نار، هذا حرام، يعني خاتم الذهب حرام على ذكور هذه الأمة، حلال لإناثها كما بين صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة رضي الله عنهم لهذا الرجل بعدما نزع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخاتم وألقاه طرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقال الصحابة لهذا الرجل: خذ خاتمك انتفع به، ماشي، هو حرام أن تلبس خاتم الذهب، طيب خذه انتفع به، بيعه مثلا، انتفع به أيا كان هذا الانتفاع. فقال الرجل: لا والله، لا والله، لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله، على فهم الصحابة وتمسك الصحابة بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين نحن من سنته؟ أين نحن من سمته وهديه ودله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لا أخذه، النبي طرح وأخذه أنا، لا والله. أيضا اسمع لهذا المثال كي تفهم أن الصحابة عظموا السنة واهتموا بالسنة وبأوامر النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة، طاعة مطلقة بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. ثبت عن أبي سلمة رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لرجل: إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. الله أكبر، حينما أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فلا تضرب له الأمثال. وأيضا ثبت أن عبد الله بن عباس ومعاوية رضي الله عنهما طافا بالبيت فاستلم معاوية الأركان الأربعة، أي أركان البيت الأربعة، فقال له عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، يعني الركن اليماني والحجر الأسود، أما الركنين الآخرين فلم يستلمه النبي عليه الصلاة والسلام، هو استلم ركنين فقط. فقال معاوية: ليس من البيت شيء متروك، لا، أنا هستلم الأربعة، ليس من البيت شيء متروك. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: لقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فرجع معاوية إلى قوله، أي إلى قول ابن عباس. الله أكبر، لماذا رجع إلى قوله؟ لأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يذكره بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تخيل حينما تذكر أحدا وتقول له: يا فلان، هذا مخالف للسنة، هذا الصنيع مخالف للسنة، طبعا يدخل معك في نقاشات كثيرة كما يحدث من بعض الناس. طب لو ذكرته بالله وقلت: يا فلان، يقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هل ينصاع؟ هل يرجع إلى صوابه كما رجع معاوية؟ رجع إلى قول ابن عباس لما ذكره بهذه الآية. يا أخي أقول لك هذا مخالف للسنة، ينبغي عليك أن تمتثل وأن تقول: لن أخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. لأن من الأقوام الذين يحبهم الله تعالى أهل الاتباع، وأما الأقوام الذين يبغضهم الله تعالى فهم أهل الابتداع، أهل الابتداع في دين الله عز وجل. وأيضا من هذه الأمثلة الجميلة على تعظيم الصحابة رضي الله عنهم للسنة ما ثبت في مسند أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته وضع نعليه عليه الصلاة والسلام عن يساره، فلما رأى بعض القوم ذلك فعلوا مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، خلعوا نعالهم أي وهم في الصلاة. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قزرا، أو قال أذن. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما قزرا أو أذن فليمسحهما ثم ليصلي فيهما. الشاهد هنا أن الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام خلع نعليه، ماذا فعلوا؟ خلعوا نعالهم يقتدون به صلى الله عليه وسلم في كل شيء. ولكن علمهم عليه الصلاة والسلام. وأيضا من هذه الأمثلة على حب الصحابة وتعظيم الصحابة للسنة ما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة، أي كان يسقي القوم الخمر في بيت أبي طلحة، كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ. يقول: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا أن ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. يقول: فقال لي أبو طلحة، أي قال أبو طلحة لأنس رضي الله عنه، قال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها. ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا أن يقول ألا إن الخمر قد حرمت، خلاص اخرج فأهرقها. يقول: فخرجت فهرقتها، يعني سكبتها، فجرت في سكك المدينة. فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهم. فأنزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. الآية. الشاهد هنا أن الصحابة لما سمعوا المنادي ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، سرعان ما استجابوا، أراقوا الخمر في شوارع وسكك المدينة. فالصحابة كانوا يتبعون سنة النبي عليه الصلاة والسلام بحذافيرها، بل والله كانوا يغضبون حين لا يعمل بالسنة ويستخف بها ويعاقبون على ذلك. وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. كيف كان الصحابة يغضبون حين لا يعمل بالسنة ويستخف بها ويعاقبون على ذلك؟ سنتعرف على ذلك تفصيلا إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يجعلنا من المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من المتبعين لهديه وسمته. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عباد الله أقوام يحبهم ويحبونه،
عباد للتقى أهل وللغفران يدعون.